الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: مادورو يبيت ليلته عند إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك، وغدا إلى المحكمة في مانهاتن، ورودريغيز رئيسة مؤقتة في فنزويلا. ترامب لرئيس كولومبيا: عليك أن تكون حذرا للغاية، والنظام الكوبي أيضا ليس جيدا. حزب الله يحبط آمال اللبنانيين، يفتخر بعلاقته بإيران التي أعطته ولم تأخذ منه شيئا، ويجدد هجومه على رجي. مرجع أمني ما يتداول عن استحداث قاعدة لفلول الأسد في لبنان لا يمت إلى الحقيقة بصلة. قذائف ليلية على المزي، مقاتلات بريطانية وفرنسية تقصف موقعا قرب تدمر، ورئيس الانتقالي في اليمن يهرب. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. يبقى الحدث وحتى إشعار آخر اعتقال نيكولاس مادورو ونقله إلى نيويورك تمهيدا لبدء محاكمته غدا في مانهاتن، فيما يبدو أن كوبا وكولومبيا على لائحة أهداف دونالد ترامب سعيا للقضاء على تجارة المخدرات والإرهاب، كما ورد في لائحة الاتهام الموجهة للرئيس الفنزويلي. وقد أعطى الرئيس الأمريكي إشارات واضحة باحتمال توسيع دائرة عملياته بقوله لرئيس كولومبيا: عليك أن تكون حذرا للغاية، متهما النظام الكوبي أيضا بأنه ليس جيدا. نظام مادورو عمليا يتهاوى ويلفظ أنفاسه الأخيرة، وترامب حتما قرر مرحلة ما بعد الرئيس المعتقل ومن سيتولى سدة الرئاسة، في حين سارعت المحكمة العليا الفنزويلية إلى تسليم نائبة مادورو مؤقتا سدة الحكم في البلاد، وسط ضبابية وشكوك في مدى قدرتها على المواجهة وثقة الجيش بها، إلى تسريبات أنه ساهم في تسهيل العملية الأمريكية. إيران من جهتها لم تستفق من صدمتها، وهي ترى تباعا كل حلفائها يسقطون أو يهربون، وتتفكك كل أذرعها الإرهابية الموزعة في العالم. أما خطاب الشيخ نعيم قاسم أمس فلم يحمل جديدا على الإطلاق، وكرر الكلام الممجوج ذاته المتعلق بتسليم السلاح من دون إغفال الهجوم على الدولة والحكومة ووزير الخارجية تحديدا عبر أحد نواب الحزب، عشية تقديم التقرير الرابع والنهائي عن إنجازات الجيش العملية لحصر السلاح في جنوب الليطاني، في جلسة حكومية تعقد الأسبوع الطالع أو المقبل، مقدمة للانتقال إلى شمال النهر.
فقد وصل فجرا الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو إلى مكاتب إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك على أن يمثل غدا أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، بالتزامن مع انعقاد مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة لمناقشة العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، بحسب ما أفادت الصومال التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس.
ووفق وزارة العدل الأمريكية فإن لائحة الاتهام تلاحق مادورو تتعلق بالتآمر لارتكاب جرائم إرهاب ومخدرات، وتنسيق عملية تهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى الولايات المتحدة عبر شبكات عابرة للحدود بالتعاون مع جماعات مسلحة ومنظمات إجرامية.
وتشمل القضية أيضا اتهامات باستخدام العنف والأسلحة لتأمين مسارات التهريب وحماية الشحنات، إضافة إلى غسل عائدات غير مشروعة، كما تضم اللائحة زوجته سيليا بوصفها متهمة بالمشاركة في التآمر وتسهيل بعض الأنشطة المرتبطة بالشبكة نفسها، وخصوصا استيراد الكوكايين.
وزارة العدل الأمريكية أوضحت أن محاكمة مادورو وزوجته أمام محكمة فيدرالية في نيويورك تستند إلى كل التهم المذكورة مجتمعة.
موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الجيش سيبقى في حال تأهب تحسبا لاحتمال أن يقرر الرئيس دونالد ترامب شن هجوم آخر على فنزويلا، وأن خطة تغيير النظام فيها تطورت بشكل طبيعي على مدار ما يقارب عاما، مضيفا أن إدارة ترامب تخطط للتشاور مع المديرين التنفيذيين لشركات النفط في شأن زيادة إنتاج فنزويلا.
أما مسؤولون أمريكيون فرجحوا عبر صحيفة The Atlantic أن تكون الولايات المتحدة حظيت على الأرجح بدعم جزئي من داخل الجيش الفنزويلي، مما ساهم في نجاح العملية التي نفذتها في كاراكاس. ونقلت الصحيفة عن مستشار في البنتاغون أن عملية كهذه لم تكن لتتم لولا مساعدة كبيرة أو ضبط نفس متعمد من جيش فنزويلا.
وأظهرت مقاطع فيديو مصورة الرئيس الفنزويلي المعتقل أثناء اقتياده إلى سيارة مصفحة عقب إنزاله من الطائرة التي نقلته إلى مدينة نيويورك، كما أظهرت مقاطع أخرى مادورو وهو يتجول مقيدا داخل البناية التي تم اعتقاله فيها إلى صورة بدا فيها مقيدا داخل مقر الاعتقال رافعا أبهميه.
والملفت أنه لم تنشر أي صورة لزوجة مادورو سواء معه أو منفردة من دون الكشف، ما إذا كانا معتقلين في المكان نفسه.
وكان الرئيس الأمريكي نشر صورة تظهر مادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين وهو على متن سفينة أمريكية بعد اعتقاله وزوجته. وقد وضع للرئيس الفنزويلي سماعات عازلة للصوت وألبس زيا رياضيا رمادي اللون.
وفي كلمة له في شأن تفاصيل العملية، قال ترامب إن بلاده ستدير فنزويلا حتى تأمين انتقال سياسي آمن ورشيد، وهناك محادثات مع زعيمة المعارضة، وسنجعل فنزويلا أعظم من ذي قبل، مضيفا أن القوات الأمريكية مستعدة لتنفيذ موجة ثانية من الضربات أكبر بكثير إذا لزم الأمر.
وتابع نتحدث مع عدد من الأشخاص في شأن إدارة فنزويلا وسنعين أشخاصا لإدارتها، ولا يزال في البلاد العديد من السيئين ولن نسمح لهم بخلافة مادورو.
وفي مجال آخر، أوضح ترامب أن لدى رئيس كولومبيا غوستافو بيدرو مصانع لإنتاج كوكايين يتم إرسالها إلى الولايات المتحدة، وعليه أن يكون حذرا للغاية. أضاف أن النظام الكوبي أيضا ليس جيدا، وكوبا أمة فاشلة حاليا، وسنساعد الشعب الكوبي، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستحيط نفسها بجيران طيبين ونريد الاستقرار.
وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغثس أن ترامب هو من يحدد شروط إدارة شؤون فنزويلا، وأن الولايات المتحدة ستتحكم فيما سيحدث لاحقا في البلاد، وشدد على أن الدول الأجنبية لن يكون لها موطئ قدم في نصف القرى الأرضية الذي توجد فيه الولايات المتحدة، وأن ترامب سيتمكن من إملاء ما سنفعل في المستقبل.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لفت إلى أن بلاده ستتخذ قراراتها المقبلة بناء على أفعال وقرارات لنائبة رئيس فنزويلا والمسؤولين هناك. وعن كوبا قال روبيو إنها كارثة بحد ذاتها وتشهد انهيارا اقتصاديا.
وفجرا كلفت المحكمة الدستورية العليا نائبة الرئيس الفنزويلي دلسي رودريغيز بتولي منصب الرئاسة مؤقتا لتنال أول اعتراف بشرعيتها من البرازيل في بيان لوزارة الخارجية فيها، التي أشارت إلى أن دول أمريكا اللاتينية والكاريبي ستعقد اجتماعا طارئا لتحديد موقف مشترك من الهجوم الأمريكي على فنزويلا من دون تحديد موعده.
وكانت رودريغيز وفي كلمة متلفزة من كاراكاس إلى جانب وزيري الخارجية والدفاع قالت: نطالب بالإفراج عن مادورو وعقيلته، وفنزويلا لن تكون مستعمرة لأي دولة، داعية إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد، ومؤكدة الجهوزية للدفاع عن فنزويلا بكل قوة.
على صعيد الضحايا، فقد نقلت شبكة CBS عن مسؤولين أمريكيين أن أفرادا من القوات الأمريكية أصيبوا بطلقات نارية في العملية.
ونسبت صحيفة نيويورك تايمز إلى مسؤول فنزويلي تأكيده مقتل 40 شخصا على الأقل، من بينهم جنود ومدنيون في الهجوم الذي أسفر أيضا عن شلل في حركة صادرات النفط الفنزويلية وسط تجنب الناقلات للمغادرة.
موقع بوليتيكو نقل عن مصادر في قطاع النفط أن إدارة ترامب تواصلت أخيرا مع شركات نفط أمريكية صادر النظام الفنزويلي أصولها قبل عقود، وطلبت من شركات نفط الاستثمار بكثافة في فنزويلا إذا أرادت تعويض أصولها المصادرة.
أضافت المصادر أن رسالة إدارة ترامب تثير قلق الشركات بسبب صعوبة إعادة تأهيل حقول النفط في فنزويلا، حيث التفكير يدور حاليا حول ما بعد مادورو يثير أسئلة أكثر مما يقدم إجابات.
وأفاد وزير النقل الأمريكي تشون دافي بأن إدارة الطيران فرضت قيودا على المجال الجوي في منطقة الكاريبي وفنزويلا لضمان سلامة المسافرين، محددا 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة موعدا لإنهائها. وقد أعلنت شركتا الطيران الأمريكيتان يونايتد ودلتا استعدادهما لاستئناف الرحلات إلى منطقة الكاريبي.
الخارجية الأمريكية صنفت فنزويلا ضمن أعلى مستويات تحذيرات السفر ومنعت الذهاب إليها، موضحة أنه ينبغي على الأمريكيين في فنزويلا اتخاذ الاحتياطات اللازمة والانتباه إلى محيطهم. وأكدت أن الحكومة الأمريكية لا تزال غير قادرة على تقديم خدمات الطوارئ للأمريكيين في فنزويلا.
وفي أبرز التعليقات على اعتقال مادورو، قال المستشار الألماني أن مادورو قاد فنزويلا إلى الهلاك ويجب ضمان ألا يحدث عدم استقرار سياسي في البلاد، واتهمه بأنه لعب دورا إشكاليا إقليميا عبر تحالفات عالمية مشؤومة وورط فنزويلا في تجارة المخدرات.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن الشعب الفنزويلي تخلص من حكم مادورو، وهذا تطور يشكل مصدر ارتياح للفنزويليين، واتهمه بأنه ألحق ضررا بالغا بكرامة شعبه عبر مصادرة السلطة وانتهاك الحريات الأساسية. وقال أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد انتقالا سلميا وديمقراطيا يحترم إرادة الشعب.
الخارجية الكوبية أدانت بأشد العبارات ما وصفته بالعدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا، ووصفته بأنه جبان وعمل إجرامي وانتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معتبرة أنه يهدف إلى أحياء طموحات الولايات المتحدة للهيمنة على أمريكا اللاتينية.
صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين أمريكيين أنه كانت هناك أماكن متعددة كان بإمكان مادورو الذهاب إليها، لكنه اختار عدم الذهاب، لافتة إلى أن الخيار الأول كان إقناعه بالتخلي عن منصبه عبر حوافز وممارسة الضغوط عليه. أضافوا أن مسؤولين من وزارة العدل كانوا جزءا من المهمة الرامية إلى اعتقال مادورو وزوجته.
فيما يقدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل التقرير الرابع والنهائي عن إنجازاته العملية لجهة حصرية السلاح في جنوب الليطاني في خلال جلسة حكومية تعقد الأسبوع الطالع أو المقبل، وفي حين تكرر المؤسسة العسكرية استعدادها لتنفيذ كل المهام التي تكلفها بها السلطة السياسية، لا يرى المواكبون للعمل الحكومي أن التكليف بالانطلاق بالمرحلة الثانية سيكون بسلاسة على ضوء رفض حزب الله التعاون مع الجيش.
وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فقد أحبط حزب الله الأمال اللبنانية بالانتقال السلس إلى المرحلة الثانية من خطة حصرية السلاح في الأسبوع المقبل شمال الليطاني، بإعادة التذكير بشروط وضعها في العام الماضي، مفادها بأن القرار 1701 يتحدث عن جنوب الليطاني حصرا، وأن ما عداه يرتبط باستراتيجية دفاع وطني على وقع تلويح إسرائيلي بعملية برية في الداخل اللبناني بهدف القضاء على تهديد الحزب.
إسرائيليا ذكرت هيئة البث العامة كان 11 أن حزب الله تمكن من إعادة ترميم قدراته إلى حد ما في ظل وقف النار، فيما ترى تل أبيب أن الحكومة اللبنانية تقف عاجزة أمامه.
الهيئة نقلت عن مصادر إسرائيلية أن إدارة ترامب لا تستبعد احتمال شن عملية برية إسرائيلية ضد حزب الله، لكنها أشارت إلى أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التريث في اتخاذ القرار لإتاحة مزيد من الحوار مع الحكومة اللبنانية.
في هذا الوقت نقل عن مصدر أمني لبناني أن اجتماع الميكانيزم على مستوى العسكريين فقط من دون مشاركة المدنيين هدفه إعادة ترتيب الأولويات الأمنية وآليات التعاطي مع الشأن الأمني في جنوب الليطاني كمنطقة خالية من وجود أمني حزبي وحصريات السلاح بيد الجيش والأجهزة الأمنية الرسمية.
وأشار إلى أن المطلوب وضع أسس لآلية المراقبة والتعاون مع القوات الدولية ولجنة الميكانيزم لمنع أي خرق، خصوصا من الجانب الإسرائيلي الذي يقوم يوميا باقتحام البلدات الحدودية وتدمير ما تبقى من منازل قليلة نجت من الحرب مع استمرار التهديدات والحشود.
من ناحيته ذكر مصدر سياسي رفيع أن دول الرباعي السعودية مصر الولايات المتحدة وفرنسا تكثف من اتصالاتها في المرحلة المقبلة من خلال زيارات لعدد من المفادين لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين بهدف منع الحرب الإسرائيلية من جهة والحفاظ على الإنجازات التي تحققت ومنع أي مغامرة إسرائيلية لإعادة خلط الأوراق في لبنان بالتوازي مع المشاريع المتعلقة بالوضع الإقليمي.
أضاف المصدر نفسه أن التحرك الإقليمي الدولي سيركز في اتصالاته إضافة إلى منع توسيع العدوان الإسرائيلي على مطالبة الحكومة اللبنانية باتخاذ المزيد من الخطوات نحو بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتحسين الوضع جنوب الليطاني، فيما سيشدد الجانب اللبناني في الوقت نفسه على انسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية تنفيذا لاتفاق وقف النار والقرار 1701.
وفي مقلب حزب الله أكد الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في كلمة ألقاها في الذكرى السادسة لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس أن لبنان نموذج للتضحية والعزة والتحرير بمقاومته وشعبه وجيشه على حد تعبيره.
نفتخر بعلاقتنا بإيران التي أعطتنا ولم تأخذ منا شيئا، أما العار كل العار لمن يخضع للوصاية الأمريكية ويكون تابعاً لها، العار كل العار لمن يروج لحق إسرائيل بالاحتلال ويبرر ذرائعها ولا يطالب بانسحابها. نحن نريد لبنان سيداً حراً مستقلاً وقادراً، نريده سيداً ببسط سيادته على كامل الأراضي اللبنانية وخصوصاً على أرض الجنوب، نريده مستقلاً لا يخضع لأي وصاية أجنبية أو عربية. ندعو إلى الحوار والتوافق ونؤكد على الوحدة الوطنية في مواجهة الأعداء. هذه الوحدة لا تتأثر بالاختلافات الداخلية تحت سقف الدستور والقوانين. ندعو إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر. ندعو إلى إعادة أموال المودعين وأن تكون القوانين المقترحة قوانين تأخذ بعين الاعتبار أن يأخذ المودع حقه كاملاً غير منقوص. ندعو إلى تسليح الجيش اللبناني ليتمكن من أن يكون جيشاً للوطن يحمي من الأعداء، إضافة إلى الوظائف الأخرى التي يقوم بها في مواجهة جماعة المخدرات والسراق وكل العملاء والذين يعبثون بأمن الوطن.
وفي مقابل دعوة قاسم للحوار، ادعى عضو كتلة الحزب النائب إيهاب حمادي أن السلطة اللبنانية لم تحمي ولا تحمي، مركزا هجومه على وزير الخارجية يوسف رجي.
وهذا العدو الذي يستهدفنا ليلا نهار والذي يستبيح كل جغرافيا لبنان دون أي رادع، بل بتصفيق من بعض أساس اللبنانيين وفي مقدمتهم ما يسمى بوزير خارجية القوى اللبنانية، نقول له لكل شيء حق، صدقوا أن هذا الموضوع لن يستمر.
ميدانيا سمع قرابة الواحدة من بعد منتصف الليل دوي انفجار كبير شرق بلدة حولة الحدودية بالتزامن مع مسيرات في أجواء البلدة.
وأمس وصلت إسرائيل استهدافاتها جنوبا فأغارت على سيارة رابيد في الخيام ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن جيشه هاجم عنصرا من حزب الله في منطقة الخيام، كما سجل أيضا تمشيط إسرائيلي بالأسلحة الرشاشة من مركز رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبة.
على صعيد أمني آخر، نفذت وحدات من الجيش وقوة من المخابرات مداهمات واسعة لأماكن سكن وملاجئ النازحين السوريين في منطقة جبل محسن طرابلس على خلفية ما تم تداوله من معلومات عبر مواقع إخبارية عن وجود أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى رموز من فلول النظام السوري السابق. وأفيد بأن المداهمات مستمرة وبشكل دقيق على خلفية المتابعة الأمنية والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
مصدر وزاري أكد أن تعليمات مشددة أعطيت للأجهزة الأمنية بمنع السماح لفلول النظام البائد باستهداف أمن سوريا واستقرارها من داخل الأراضي اللبنانية، وقال إن العلاقة بين البلدين تدخل مرحلة جديدة من التعافي عنوانها التعاون إلى تنقيتها من الشوائب السابقة.
مصادر في شمال لبنان أشارت إلى أن معظم البلديات العكارية وبناء على إصرار نوابها هي على تعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تستجيب لما تشكو منه وتأخذ على عاتقها معالجة الشكاوى وتبديد أجواء الاحتقان بضبطها أداء النازحين السوريين والتدخل في الوقت المناسب لمنع حصول احتكاكات.
من ناحيته قال مصدر نيابي أن ما يتداول إعلاميا ينطوي على مبالغات تصل لحد المعلومات المغلوطة، وألا صحة لما يتردد من أن قائد الوحدات الخاصة التابعة لفلول النظام البائد سهيل الحسن استحدث مركزا داخل الأراضي اللبنانية في عكار لتجميع الضباط.
المصدر كشف أن النواب على تواصل مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وألا أساس لكل ما تناقلته مواقع التواصل حول إقامة قاعدة في بلدة قيل إنها الحيصة.
وإلى مرجع قضائي نسب أن القضاء اللبناني يتعامل بجدية مع الاستنابات القضائية الخاصة بملاحقة ضباط سوريين وتوقيفهم في حال تأكد وجودهم في لبنان بشرط أن تصله وفق الأصول سواء من السلطات السورية أو من الانتربول بتصديره الإشارة الحمراء في هذا الخصوص التي تطلب من الدول الأعضاء في المنظمة التعاون لإلقاء القبض عليهم، وتحديدا ما يخص الضباط المسؤولين عن المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين إبان حكم بشار الأسد.
وفي السياق أكد مرجع أمني أن ما يتداول عن استحداث قاعدة لفلول النظام السابق لا يمت إلى الحقيقة بصلة، وأن ما ورد من أسماء الضباط المنتمين إليها لا يحمل أي جديد، وهم من كبار معاوني القائد السابق للفرقة الرابعة في الجيش ماهر حافظ الأسد شقيق بشار، ومعظمهم يقيمون معه في موسكو.
ولفت المرجع نفسه إلى أن قضية الضباط التابعين للنظام البائد كانت أثيرت مرارا وتكرارا في أكثر من لقاء لبناني وسوري، وبقي البحث فيها في إطار العموميات لأن من يتولى التنسيق الأمني عن الجانب السوري مع لبنان لم يسلم لائحة بأسماء الضباط المطلوبين لتسليمهم ومحاكمتهم في دمشق، وأكد أن قلة منهم هم الآن موضع ملاحقة بموجب مذكرات توقيف صادرة عن القضاء الفرنسي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
وسط هذه الأجواء ينتظر أن تزور بعثة أمنية من الاتحاد الأوروبي لبنان في الشهر الحالي لتقييم احتياجات الجيش والأجهزة الأمنية في مجال التدريب والاستشارات والبحث في المتطلبات الميدانية لتقديم المساعدة.
ويتركز الاهتمام في جانب كبير منه على ضبط الأمن على الحدود مع سوريا من دون المشاركة في أي عمل ميداني في هذا المجال.
في سوريا سقطت مساء أمس 3 قذائف عشوائية في منطقة المز في دمشق، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية فقط بحسب ما ذكرت مديرية إعلام العاصمة السورية، التي ذكرت أيضا أن 1 القذائف أصابت قبة مسجد المحمدي في المز 86 والثانية مبنى الاتصالات، في حين سقطت 3 في محيط مطار المز العسكري بحسب وكالة سانا.
على صعيد ميداني آخر، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن سلاحها الجوي شن أمس مع مقاتلات فرنسية غارة مشتركة استهدفت منشأة تحت الأرض تابعة لتنظيم داعش الإرهابي على بعد أميال شمال موقع تدمر الأثري، مشيرة إلى أن التنظيم كان احتل المنشأة على الأرجح لتخزين الأسلحة والمتفجرات.
إلى اليمن، حيث أفيد فجرا عن هروب رئيس المجلس الانتقالي في وادي صحراء حضرموت محمد الزبيدي، كما أن رئيس الجمعية الوطنية في الانتقالي علي الكثيري هرب أيضا، في وقت أعلنت قوات درع الوطن أنها حاصرتهما ما أدى إلى استسلامهما وأنها سمحت لهما بالخروج بعد مصادرة أسلحتهما.
وكانت قوات درع الوطن سيطرت على سيئون حيث فر عناصر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وأكد محافظها أنها ستعود إلى ما كانت عليه.
سياسيا، رحب نائب المجلس الانتقالي الجنوبي أبو زرع المحرمي بدعوة السعودية لرعاية مؤتمر في شأن الجنوب، مشددا على التزام المجلس الدائم بالحوار الذي ترعاه الرياض.
بالتوازي، أعلن عضو مجلس قيادة اليمني طارق محمد صالح أنه التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في المملكة وتبادل معه الرؤى، إضافة إلى جهود دعم استقرار اليمن.
ومن اليمن إلى إيران، فقد قتل 4 من الأقلية الكردية على الأقل، إضافة إلى 40 جريحا في غرب البلاد أمس في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، مع تواصل التظاهرات في مدن عدة لليوم السابع على التوالي بعدما بدأت على خلفية غلاء المعيشة وتوسعت لتصبح المطالب سياسية.
وتعد هذه التظاهرات الأكبر منذ حركة الاحتجاج في 2022-2023 التي شهدت قمعاً من السلطات أسفر عن مقتل المئات وتوقيف الآلاف بحسب نشطاء.
وقد طالت الاحتجاجات الأخيرة بدرجات متفاوتة 30 مدينة على الأقل في أنحاء البلاد، فيما أشارت تقارير رسمية إيرانية إلى مقتل نحو 12 شخصاً في اشتباكات منذ الأربعاء الماضي، منهم عناصر أمن.
ووفق منظمة Human Rights Activist News Agency غير الحكومية ومقرها الولايات المتحدة، فأن 60 مدينة على الأقل شهدت احتجاجات في الأسبوع الماضي في 25 محافظة من أصل 31 في إيران.
من جانب النظام، تحدثت وكالة أنباء مهر عن مقتل عنصر في الحرس الثوري بعد محاولة من وصفتهم بمثري شغب اقتحام مركز للشرطة.
في المتفرقات، أصاب ميشيل هايك بدقة في توصيف الطريقة التي سيعتقل بها الرئيس الفنزويلي.
تتحرك فرقة الدلتا الأمريكية بمهمة بتواجه اللي ما كان بالحسبان، أصوات وأصداء وتداعيات حول مودورو واسمه وشخصه مقربين منه. رئيس ترامب والمعارضة الفنزويلية بيستخدموا أسلوب المفيوزي لمواجهة مودورو.
إلى أحوال الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منطقة من الضغط الجوي المرتفع بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بتأدي لطقس مستقر مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وبقاء الأجواء الباردة بالليل، تحديدا بالمناطق الجبلية والداخلية، ورح ترجع الأجواء المتقلبة والممطرة اعتبارا من الجمعة. اليوم الطقس قليل الغيوم لغائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة، بكرة غائم جزئيا لقليل الغيوم بسحب مرتفعة ومع ارتفاع ملحوظ بدرجة الحرارة يلي بترجع لمعدلتها الموسمية. بتنشط الرياح أحياناً بالمناطق الجنوبية فبتقارب 60 كيلومتر بالساعة. الثالثة كمان غائم جزئياً لغائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالداخل 3 درجات وبتتخطى معدلتها الموسمية مع انخفاض بنسبة الرطوبة. الأربعة قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بالداخل وعلى الجبال مع نسبة رطوبة منخفضة كمان.
في الختام نذكر بالعناوين. مادورو يبيت ليلته عند إدارة مكافحة المخدرات في نيويورك، وغدا إلى المحكمة في مانهاتن، ورودريغيز رئيس مؤقت في فنزويلا. ترامب لرئيس كولومبيا: عليك أن تكون حذرا للغاية، والنظام الكوبي أيضا ليس جيدا. حزب الله يحبط أمال اللبنانيين، يفتخر بعلاقته بإيران التي أعطته ولم تأخذ منه شيئا، ويجدد هجومه على رجي. مرجع أمني ما يتداول عن استحداث قاعدة لفلول الأسد في لبنان لا يمت إلى الحقيقة بصلة. قذائف ليلية على المزي، مقاتلات بريطانية وفرنسية تقصف موقعا قرب تدمر، ورئيس الانتقالي في اليمن يهرب. النشر انتهت، نفذها مارون بشعلاني. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.